إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد أنعم عليكم بنعمة الإسلام، وهي نعمة عظيمة لا يقدر قدرها، لا يعلم قدرها أو عظيم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أبان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن بعض هذه المزايا لهذا الدين العظيم. أيها المسلمون، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. وهذه الجملة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن ذهب إلى فلسطين ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فأراد أن يعبر مخاضة، فحمل عليه وشمر عن إزاره وأراد عبورها. المخاضة ماء قليل في الأرض. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة: ألا تركب يا أمير المؤمنين حتى يراك الروم، يعني يروا عظمته ويروا يعني أنه رجل مهيب. فقال له يا أبا عبيدة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. فالعزة إنما تكون بطاعة الله والبعد عن معصيته. والله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول للذين يتخذون الكافرين أولياء: أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا. فيا أيها المسلمون، إذا أردتم أن ينصركم الله، إذا أردتم أن يولي الله عليكم خياركم، إذا أردتم أن تستقيم لكم معايشكم، إذا أردتم أن ينصلح لكم شبابكم، إذا أردتم أن تنصلح لكم نساؤكم، إذا أردتم أن تنصلح لكم نفوسكم، إذا أردتم أن يصلح الله أطفالكم، فإن الصلاح لهؤلاء جميعا إنما يكون بنصرتكم لله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم، فإن نصرت الله في نفسك، إن نصرت الله في أولادك وأهلك، إن نصرت الله في إخوانك وجيرانك وأصحابك، فإن الله ينصرك ويولي عليكم خياركم. فبالإسلام تكون للمسلمين العزة، فإن ابتغوا العزة من غيره أذلهم الله. فأي عزة يطلبها المسلمون اليوم من الديمقراطية، أو من حرية التعبير، أو من الأنظمة الكافرة، أو من المناهج المستوردة؟ وأي عزة تطلب بالتشبه بالكفار في عاداتهم وأخلاقهم وطرائق إنكارهم وإصلاحاتهم الخاصة بهم؟ هل هذه نصرتنا للإسلام؟ هل هذه نصرتنا لله جل وعلا؟ كيف أيها المسلم تريد أن يبدل الله حالكم من الخوف إلى الأمن، ومن الجوع إلى الشبع، ومن الفقر إلى الغنى، وأنت تخرج تطالب بالديمقراطية، وأنت تخرج تطالب بالعلمانية، وأنت تخرج تخالف سبيل المؤمنين وتتشبه بالكافرين؟ يخرج الشباب يجاهرون الله بالمعاصي، يخرج الرجال والنساء اختلاط ومنكرات وفحش وسرقة ونهب وتدمير وتخريب، ثم يقولون مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي. الرأي بتكسير السيارات، الرأي بتخريب البيوت، الرأي بالسرقة. من الذي يمنع السراق من سرقة البيوت؟ من الذي يحجبهم عن أن يسرقوا منك ثوبك الذي عليك وأنت في الشارع؟ لو لم يكن في البلاد رجال أمن وشرطة وأشباه هؤلاء، مع بعد الناس عن دينهم وعدم نصرتهم لربهم في أنفسهم، هل ستأمن على نفسك وأولادك وأهلك؟ هل ستأمن على نفسك وأهلك وأولادك؟ نحن نرى اليوم مع شدة رجال الأمن وكثرتهم وشدة عقوبة المفسدين، من إذا مشى في الشارع سلط الله عليه بعض السفهاء فسرقوا هاتفه وهو في يده، في يده يسرق منه هاتفه، سيارته تسرق من أمام بيته، أمواله تسرق من خزائنه وهو لا يدري وهو نائم مع أهله. فحوادث السرقة وحوادث الاغتصاب وحوادث الإجرامية موجودة مع وجود الأمن ورجال الشرط ورجال الأمن، مع ذلك توجد حوادث قليلة فيها فساد وإجرام. فإذا ذهب رجال الأمن، فإذا صارت الدنيا فوضى، فإذا صارت المظاهرات، فمن سيمنع اللصوص من سرقتك أيها الشاب ولو كنت عاطلا عن العمل؟ إن جو المظاهرات وإن جو الاعتصامات وهذه الأفعال الغربية الخاسرة الفاسدة لهو تهيئة الجو للصوص العاطلين عن اللصوصية لأن يسرقوا، للفجرة الآثمين لأن يفجروا. هذه فرصتهم في الغوغاء والفتن. انظروا أحوال إخواننا في مصر، كيف القتل ما زال موجودا والتحريق والتدمير، والناس إلى هذا اليوم لا يأمنون في بيوتهم بعد أن كان رجال الأمن يحرسون الشوارع ويخيفون اللصوص. اليوم أصبح كل صاحب بيت مسؤول عن أمن بيته. يا أيها الناس، يا أيها الناس، لقد كان صدام حسين مجرما طاغية بكل المعايير والمقاييس، ثم إنه استبدل بحكومة ترون أفعالها وبأحوال ترونها أمامكم. هل ذهبت البطالة من العراق؟ هل تولى الحكم خيارهم؟ هل أصبح الوضع سعيدا في العراق؟ ما الذي حصل؟ ازداد الأمر سوءا وشرا. زال طاغية، فماذا حصل في العراق؟ أنتم ترون، ولا حاجة لكثرة الكلام فيه. في أفغانستان انظروا اليوم كيف الحال فيها. في الصومال قبل ذلك كان رئيسهم سياد بري، رجل سوء مثل صدام حسين، فأزاحوه. ما هو وضع الصومال اليوم؟ مقسم، مفقر، مختل أمنه، فساد وضلال وإجرام واغتصاب وسرقة. لا دينا أقاموا ولا لدولة استقاموا، لا دينا أقاموا ولا لدولة استقاموا. وهذا هو وضع الناس اليوم في ليبيا، لا أمن ولا أمان، لا إقامة دين ولا إقامة دنيا. انظروا حتى إلى مصر، لولا أن الله لطف بهم وهدأت الأوضاع نوعا ما، وما زال نظام الأمس ما زال مسيطرا، إلا أنه تغير فقط الرئيس وبعض أصحابه، معظم أصحابه ومعظم إخوانه ومعظم من كان معه طيلة حكمه هم الآن الذين يمسكون بمصر. لو أن الأمور انفلتت كالعراق أو كليبيا اليوم، ماذا سيحصل بالمسلمين في مصر مع ما يحصل الآن من الشر والفساد؟ فيا أيها المسلمون، يكفي انسياقا للغرب، يكفي اتباعا للأهواء، يكفي تشبها بالكفار. عودوا إلى رشدكم، حكموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في أنفسكم، اعملوا بطاعة الله حتى ييسر الله عز وجل لكم من أمركم رشدا. نحن اليوم كم من المعاصي نرتكب؟ ما هو حال زوجاتنا؟ ما هو حال أبنائنا وبناتنا؟ ما هو حال إخواننا؟ ما هو حالنا نحن مع الله؟ انظروا في أحوال المسلمين، هل السلطان وولي الأمر هو السبب في فسادهم؟ أم أنهم يتحملون وزرا كبيرا من هذا الفساد؟ هنا في السعودية مرت فترة لا توجد فيها التلفزيونات أصلا، فحاول بعض الناس أن يعملوا انقلاب على الحكومة لأجل التلفاز، حتى اضطر الملك فيصل رحمه الله وعفى عنه أن يدخل لهم التلفاز. الدشوش التي تأتي بالشرور ساتلايت، عارضه من عارض، لكن معظم من كان يطالب به الناس. الفساد موجود في الناس، فلذلك يولي الله عليهم من أمثالهم، كما تكونوا يولى عليكم. فعجبا لمن يريد الإصلاح كما يقولون باستبدال الأنظمة. ليس المشكلة في النظام فقط، المشكلة فيكم أنتم، المشكلة فينا نحن. كيف نتعامل مع الله؟ هل نستحق أن ينصرنا الله؟ هل نستحق أن يولى علينا رجل خير؟ كلما كان الشعب أقرب إلى الله وأكثر طاعة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يكون سلطانه رحيما بهم خيرا معهم. وكلما ابتعدوا عن الله كلما سلط الله عليهم أمراءهم. وما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وسب الولاة من الأمور المحرمة لما فيه من إشاعة الضغائن والأحقاد بين الناس. فيا أيها المسلمون، في الغرب والشرق، في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، إذا أردتم الحياة الكريمة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة، فابدأوا بإصلاح أنفسكم، ابدأوا بتحكيم شرع الله في بيوتكم وبين أولادكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، يسمع ما تقولون ويعلم أحوالكم وكيف تكون استجابتكم وكيف تكون استجابتكم وكيف يكون تغييركم لأحوالكم حتى يهيئ لكم أمرا رشيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يجعلهم يدا واحدة في إصلاح أنفسهم وفي اجتماع كلمتهم وفي رفع راية التوحيد والدعوة إليه ونصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل من الأفضل أن نسكت عن حكم المظاهرات إذا كانت تتعلق بحاكم ظالم مثل ما حصل في تونس؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وموضوع المظاهرات والاعتصامات من الحرام البين، والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكيف تستقيم حياة الناس وعبادتهم إذا لم يعلموا الحق من الباطل والهدى من الضلال؟ فالناس لو كان الحاكم كافرا مثل ما هو الحال في بلاد أوروبا وبلاد أمريكا حكامها كفار، ومع ذلك نحن نقول للمسلمين في هولندا وفي أمريكا وفي جميع بلاد الكفر إن المظاهرات عمل غير شرعي، فهو بدعة في الدين وتشبه بالمشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى، ويقول صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم يحذر من معصية الله ومن ارتكاب الكبائر ولو كان في بلاد الكفر، فما بالكم إذا كان هذا في بلاد المسلمين. فالمظاهرات تؤدي إلى مفاسد كثيرة كسفك الدماء البريئة وكقتل الأطفال والنساء والاغتصاب والسرقة. ولا أدري هؤلاء الذين يقولون إن المظاهرات الموجودة اليوم سلمية عقلاء أم مجانين، ويظهر لي أنهم مجانين بالهوى، فيهم مس من الشيطان. مظاهرات سلمية تستخدم فيها قنابل المولوتوف، تستخدم فيها السكاكين والعصي، مظاهرات يحرق فيها الأخضر واليابس ويقولون سلمية. يقف المتظاهرون في وسط الشارع ويغلقونه على المارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس لأنه يؤذيهم. فهؤلاء الذين يعتصمون في دوار اللؤلؤة في البحرين أو يعتصمون في ميدان التحرير في مصر سابقا وما يفعلونه لاحقا، هؤلاء يستحقون اللعنة كمن يقضي حاجته وسط الطريق. لكن نحن لا نلعنهم، لكن نحذرهم من وقوع اللعن عليهم واستحقاقهم له. عجبا، يقولون مظاهرة سلمية ثم يقولون نريد خلع السلطان، خاصة في إذا كان السلطان مسلم كما في السعودية أو في البحرين، فيقولون نريد أن نخلع السلطان، أن نخلع النظام. ما هذا؟ قد نقل ابن بطال رحمه الله إجماع الفقهاء على حرمة الخروج على الأمراء المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك، على حرمة الخروج، وأن هذا من الكبائر، وهو مذكور في كتب العلماء جميعا أنه من الكبائر، وشددوا في هذا الباب تشديدا عظيما. ولا يقتدي المسلمون بأخطاء بعض العلماء الذين خرجوا على السلطان، هذا غلط، لا نقتدي بأخطاء الناس بل نرد خطأهم عليهم. فلا يوجد اليوم مظاهرات سلمية، هذا كذب، وهذا من تزيين المنكر، كمن يسمي الخمر مشروبا روحيا أو يسميه نبيذا أو بيرة، شيء يعني شيء مستساغ وهو خمر، يسمون الأسماء بغير اسمها، يسمون الأشياء بغير اسمها. فالمظاهرات اليوم التي يسمونها سلمية، أولا هي ليست اسمها مظاهرات في الشرع، اسمها خروج على السلطان، اسمها بغي على السلطان. ما بين بغي وخروج؟ الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه ما كان يصفهم السلف بالمتظاهرين، يعني هذه المظاهرات ليست جديدة على المسلمين، قد فعلها اليهود عبد الله بن سبأ ومعه من اغتر به واستمع لوساوسه، وقتلوا عثمان رضي الله عنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، ذو النورين، الخليفة الراشد الشهيد الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيين، وبعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنه. مع ذلك قتلوه. من قتله؟ الذين يسمون اليوم مظاهرات سلمية، أولئك الخوارج البغاة لما خرجوا على عثمان أرادوا بزعمهم أن يلجئوه لتغيير بعض سياساته، ثم زادت مطالبهم إلى خلعه من السلطة وتنازله عن الخلافة، ثم لما لم يستجب لهم قتلوه. أين المظاهرات السلمية؟ فالذين يقولون المظاهرة السلمية هؤلاء مجانين كذبة، يخدعون أنفسهم ويخدعون الناس. لا يوجد في بلاد المسلمين اليوم مظاهرة سلمية، هذا كذب ونفاق من وسائل الإعلام كقناة الجزيرة وهؤلاء المشركون الذين يقولون للمسلمين هذه مظاهرات سلمية، هؤلاء كذابون. من يشاهد للإعلام اليوم يعرف أنهم كاذبون، لذلك نتعجب من بعض المسلمين الذي يفترض الذي يجب أن يكون عقلاء يردد كلام الكفار بدون وعي، يقول مظاهرة سلمية مظاهرة سلمية. أين المظاهرة السلمية؟ ما رأيت إلى يومي هذا من هذه المظاهرات سلما، بل وجدت حربا ونزاعا وخروجا وشعارات كفرية تظهر وفسق وفساد. هذا الذي رأيناه في المظاهرات في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. فلذلك المظاهرات كبيرة من كبائر الذنوب. نعم يحاول الإعلام الفاسد كإعلام قناة الجزيرة أن يشوه صورة العلماء المسلمين الذين يفتون بالتحريم، ثم يخرج بعض دعاة الباطل من القطبيين مثل سلمان العودة وعائض القرني وقبلهم شيخهم الذي علمهم الشر والفساد يوسف القرضاوي، ويصفون هذه المظاهرات بأنها وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاد الطين بلة والشر ظهورا الدكتور سعود الفنيسان، فزاد جهالة على جهالة، وكتب مقالا يبرر فيه هذه المظاهرات الخارجية، هذه المظاهرات الإجرامية الجاهلية، المظاهرات التي لم تعرف إلا من المشركين واليهود والنصارى والخوارج الذين بغوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وأتوا بشبه وتلبيسات. وقد كان شيخهم المجرم عبد الرحمن عبد الخالق قد كتب كتابا يبيح فيه هذه المظاهرات، ورد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو حي في تلك الأيام، وأبطل كلامه وقال أنا لا أعلم لها دليلا. فجاء المدلس عبد الرحمن عبد الخالق المدلس الكذاب، فجاء بحديث ضعيف جدا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر وحمزة خرج المسلمون في صفين، صف عليه حمزة وصف عليه عمر. هذه القصة مكذوبة، واضحة الكذب فيها. إسحاق بن أبي فروة رجل متروك مغفل، من أشد الناس غفلة، وأنا لا أشك أن بعض الخوارج قد أدخل عليه مثل هذه القصة، بعض الخوارج قد يكون لفقوا عليه هذه القصة وهو لا يدري من حدثه، أو الشيطان أملى عليه هذا الحديث. فالعلماء الربانيون أهل السنة يحرمون المظاهرات، أما الحزبيون وأتباع الغرب والديمقراطية فهؤلاء يبيحون المظاهرات لأنها توافق أهواءهم. هم يبيحون الديمقراطية، يبيحون الخروج على السلطان، هم يبيحون الفساد. هل ننتظر منهم أن يحرموا المظاهرات؟ لا يعيشون إلا بالبدعة والفتن والإجرام، قوم لا يعيشون إلا في الماء العكر مثل الجراثيم. فهل ننتظر من قناة الجزيرة أو من يوسف القرضاوي أو من عايض القرني أو من سلمان العودة أن يحرم المظاهرات؟ هؤلاء ملأ الهوى قلوبهم، والهوى يعمل عمل الخمر في السكر، فأخذوا يلبسون على الناس. وقد كتب بالأمس يوم الجمعة هذا عايض القرني المخذول مقالا يبيح فيه ما حصل في مصر وفي تونس وفي ليبيا من هذه المظاهرات وهذه البلاوي، ويجعل المبرر لذلك الظلم وأكل المال، نفس حجج الخوارج والبغاء واللصوص وبعض المتأولين من الناس الذين يعني استدلهم الشيطان أو من تأول وأخطأ ممن كان له قصد حسن لكن أخطأ خطأ واضح أنكر عليه السلف. فهذا عايض القرني جعل المبررات الدنيا ولم يتطرق إلى أمر الدين، لأن هؤلاء الآن اليوم سلمان العودة وسفر وعايض القرني ويوسف القرضاوي هم يدعون إلى الحرية، إلى الليبرالية، لا إلى الإسلام. يقول القرضاوي لا نريد دولة دينية، وأسامة القوصي قد تتبعهم وقال لا يوجد في الإسلام دولة دينية. يعني أسامة القوصي قد قفز قفزة في الضلال وصل إلى القرضاوي بسرعة، يعني سلمان العودة قعد سنين حتى وصل من القطبية إلى القرضاوية، هذا أسامة القوصي يقفز قفزات كبيرة ويقول إن حاكم مصر لو كان نصرانيا لا بأس، ويضرب مثلا بيوسف عليه السلام لأنه كان وزيرا في مصر تحت حكم الكافر. ما وجه المقارنة بين تولية الكافر وكون بلد الكافر هي التي ولته وهو كافر وكفار ومسلم يريد الإصلاح في شرعهم؟ هل يوسف عليه السلام هو الذي عين حاكم مصر، عين العزيز، أم هو وجعل وزيرا بتزكية العزيز أو بفعله العزيز لأنه رأى منه الصلاح وتعبير الرؤية الحق والنصيحة؟ انظر كيف يخلط. هل يوسف عليه السلام يبيح تولي الكفار؟ ما يبيح تولي الكفار إلا جاهل ضال، خاصة الولاية العامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، يطبق الشريعة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. النصراني إذا كان حاكما ماذا سيأمر به؟ بماذا سيدعو؟ هل سيدعو إلى الإسلام؟ إلى العدل؟ إلى تحكيم الشريعة؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فاليوم نحن أمام دعاة على أبواب جهنم، محمد حسان، يوسف القرضاوي، مصطفى بن العدوي، سلفية الأسكندرية اللي يسمونها سلفية الأسكندرية، عايض القرني، سلمان العودة وأشباههم، طارق سويدان، سعد الفقيه، محمد المسعري، وجوه مختلفة وكلهم أصحاب هوى وضلال يريدون إهلاك الحرث والنسل والفساد في الأرض باسم الإصلاح. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروهم بأسمائهم وبأعيانهم وبصفاتهم وبيان الهدى للناس، سواء كان في هذه المظاهرات تقع في بلاد المسلمين أو بلاد الكفر. لا نسكت عن المنكر. نعم، كان في تونس منكر كبير، ظلم، فساد، كذلك في مصر، كذلك في ليبيا، لكن الحل الذي قاموا به ليس حلا شرعيا وزاد من الفساد. نحن إذا أردنا أن نصلح لا نفسد أكثر مما هو موجود من الفساد. اليوم في مصر الفساد أعظم من الأمس، اليوم في تونس الفساد أعظم من الأمس. نعم، هناك أوجه تغيرت، هناك أمور تحسنت في تونس من ناحية المساجد، كما كان في الصومال. الصومال لما سقط سياد بري المساجد فتحت والدعوة قامت، لكن الدعاء بعد قليل قتلوا. من قتل لهم؟ الفتنة قتلتهم، الخوارج قتلوهم، العلمانيين قتلوهم، قطاع الطرق قتلوهم، الإنسان يذهب إلى المسجد ليصلي فيقتل. فتنة عمياء صماء بكماء في الصومال. ففي تونس اليوم الوضع خطير. نعم، الحمد لله الآن في دروس في المساجد، هناك يعني أحسن من ذي قبل من هذه الناحية، لكن الوضع بشكل عام ما زال سيئا وليس فيه إصلاح. نحن ندعو الله عز وجل أن يصلح حالهم وأن يجمع كلمته مع الحق، لكن الحكم اليوم في تونس هو نفس الحكم الذي بالأمس. الشعار المرفوع هو العلمانية، فصل الدين عن الدولة، هذا ما الموجود اليوم. إذن أي مظاهرات؟ وكلامي هذا كله ينطبق على جميع بلاد المسلمين، الجزائر، موريتانيا، السودان، أي مكان في العالم يريدون أن يخرجوا فيه مظاهرات، عمان غيرها، فلا يجوز، لأن هذا الفعل كبيرة. كمن يظهر يريد إنكار المنكر وهو بيده قارورة الخمر، فعله خطأ ولا صح؟ خطأ، ولا نسكت عليه، حتى ولو في تونس، حتى ولو في أمريكا، حتى ولو في روسيا. المنكر أبدا منكر أينما توجه، إلا إن كان هناك استثناءات شرعية، وهنا لا توجد استثناءات شرعية، والله أعلم. نعم. يقول السائل أو تقول السائلة: الطفل إذا مات وعمره أسبوع، فهل على أهله عقيقة؟ الجواب: نعم، يستحب أن يعق عنه لعموم الأدلة في ذلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. وهذا وإن كان لم يبلغ السابع لكنه مرتهن بعقيقته، وحتى يشفع لأهله يوم القيامة عند من يقول إن من أسباب العقيقة ذلك، فيستحب أن يعق عنه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: ما رأيكم أو ما نصيحتكم للمواقع التي تنشر لفتاوى محمد حسان ومحمد العريفي بجواز المظاهرات؟ الجواب: نصيحتي لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينقلوا فتاوى أهل الضلال والانحراف والإخوان المسلمين المفسدين في الأرض، بل ينقلوا فتاوى علماء أهل السنة الراسخين في العلم، الذين قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واتباع الناس لأمثال أولئك سيزيد من بلائهم، وسيجلب لهم الدمار والفساد والهلاك. والذي ينشر هذه الفتاوى يعتبر خائنا لدينه، مفسدا في الأرض، مروجا لأفكار الخوارج، ويتحمل تبعة الضلالة التي يدعو الناس إليها، ويتحمل تبعة الضلالة التي يدعو الناس إليها. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز ذهاب المسلم إلى طبيب نفسي كافر؟ مثلا الذين يسكنون في هولندا، إذا أصاب أحد المسلمين مرض نفسي فكيف سيذهب إلى طبيب مسلم وهو لا يوجد مثلا وهو في بلاد الكفر؟ فهل يجوز أن يذهب؟ الجواب: الطبيب النفسي في بلاد الكفر إما أن يكون دارسا لعلم النفس وأدويته كيماوية، يعني حبوب ونحو ذلك، وإما أن يكون يضيف إلى هذا الشعوذة والكلام عن المغيبات، الأمور الغيبية، ويكون عنده أبخرة وأدخنة. فمثل هذا مشعوذ، ولا يجوز أن تذهب إليه ولو كان طبيبا نفسيا. أما الآخر فعند الحاجة يجوز الذهاب إليه، لأن عموم الأمراض النفسية كالاكتئاب ونحوها هذه يشترك فيها المسلم والكافر. لكن الطبيب المسلم إذا كان عنده معرفة بالطب النبوي، معرفة بالنفس في الشرع، فسيتعامل معه بأمور الشرع ويكون أصلح له. وإن كان بعض أطباء المسلمين النفسيين ما يتعاملون مع المرضى بالشرع، وإنما بما في كتب علم النفس التي يتداولها المسلمون والكفار، التي يتداولها الكفار ومن يسير على طريقتهم من المسلمين. عموما التداوي لأجل الأرق ولأجل الاكتئاب وانفصام الشخصية ونحو ذلك عند الحاجة لا بأس به حتى لو عند الكافر، لكن إذا وجد المسلم الصالح فهو الواجب، فهو الأولى أن تذهب إليه. والله أعلم. طبعا الكلام على المرض النفسي وأدويته في الكتاب والسنة هذا طويل ويحتاج إلى محاضرات. والله الموفق. الحمد لله. يقول السائل: إن امرأة كانت على السلفية ثم إنها تركت السلفية مع أنها تقول إن السلفية فيها شيء كثير من الخير لكنها ليس فيها الأمور 100%، وهذا الكلام الذي ينسب إلى هذه المرأة يدل على مدى جهلها العظيم بمعنى السلفية. وهذا هو الذي يشيعه الصوفية وأهل البدع عن السلفية أنها مذهب مثل بقية المذاهب، لها فهم معين للدين يختلف عن فهم علماء آخرين من أهل السنة أيضا، يظنون أن السلفية فرقة أو مذهب خاص، اختاروا بعض المسائل الاجتهادية كما اختار الأحناف مسائل والمالكية مسائل ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة جهل وضلال، لأن السلفية هي الإسلام والإسلام هو السلفية، والإنسان إذا قال أنا سلفي يعني أني من أهل السنة والجماعة، يعني أنا مسلم. فالذي يترك السلفية هذا إما أنه يترك الإسلام يكون كافرا، أو يكون تاركا لمنهج أهل السنة فيكون مبتدعا. فتارك السلفية إما تارك للإيمان ويكون كافرا حينئذ، وإما أن يكون تاركا للاتباع الواجب فيكون مقصرا في ذلك عن هوى فيكون من أهل البدع. فتارك السلفية ما بين كافر ومبتدع. ليس معنى هذا أن الذي ينتمي إلى فرقة ضالة مباشرة يكفر، لا، هناك فرق ضالة مثل الباطنية والجهمية، هؤلاء كفار، والرافضة، وهناك فرق بدعية كالمرجئة والخوارج والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، هؤلاء مبتدعة. فهذه المرأة لما تركت السلفية ماذا ذهبت إلى ماذا؟ ذهبت إلى ماذا؟ هل يعني صارت تبليغية؟ صارت إخوانية؟ صارت قطبية؟ صارت رافضية؟ ماذا صارت؟ هي تأخذ حكم ما صارت إليه، لكن إنها إذا قصدت بأنها تركت السلفية يعني مصاحبة بعض النساء السلفيات التي تعرفت على السلفية منهن، أو أن السلفية لا تفهمها إلا من تلك النسوة ووقع من تلك النسوة أخطاء أو شيء فنفرنها من السلفية، هذا شيء آخر، هذا بعض العامة قد يقعون فيه لجهلهم فينفر من منهج السلف بسبب فعل بعض الناس الخاطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فبعض المسلمين منفرين، بعض السلفيين ينفرون، فالناس يظنون أنهم يتركون السلفية بمعنى أنهم لا يجالسون أولئك الناس، لكن عادة لا يقول هذه الكلمة إنه ترك السلفية إلا وقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، إلا والذي سلك طريق أهل الانحراف والبدع. فلا يوجد أحد يترك السلفية إلا وهو ضال منحرف. فلذلك هذه المرأة لابد أن تعرف أن دين الإسلام هو السلفية، ولا تستطيع أن تترك السلفية. أما أنها لا تصاحب تلك المرأة هذا من حقها، خاصة إذا كانت تفعل أفعالا منكرة، لكن لا تترك السنة، لا تترك اتباع المنهج الصحيح، لا تترك اتباع الحق والهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والله أعلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسأل السائل عن شخص يحاضر في البالتوك يدعي أنه من طلاب الشيخ زيد المدخلي، ولكن ليس كما يقول الإخوة هناك دليل على ذلك، ثم طلبتهم باسمه فيقولون هو يحاضر باسم الغرباء وهو اسمه عمار وهو جزائري. فهذا الرجل قد سمعت بعض كلامه وهو رجل جاهل ضال منحرف عن السلفية، وهو يناصر علي الحلبي في فتنته ويطعن في الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما من مشايخ السنة. والسلف رحمهم الله، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا ليس بأهل أن يؤخذ عنه، هذا رجل منحرف يجب أن تحذروا منه. وأنا أنصحه بأن يتوب إلى الله وأن يسلك سبيل السلف. وهذا الرجل كان قد ساكن في المدينة فترة من الزمن، وهو الآن معلن بمنهج الفتن الذي عليه الحلبي وأشباهه، أهل الكذب والفجور والفساد، أهل تمييع الدين وتضييع قواعده وأصوله، أهل الدنيا والجري واللهث وراء المال، ويبيعون دينهم بالدنيا. فانتبهوا لهؤلاء واحذروهم، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تقول السائلة أو يقول السائل: إن هناك امرأة تقول إنها ترجو أن يكون لها الوسيلة التي هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله الصالحين، واحد، فهي ترجو أن تبلغ الوسيلة. الجواب أن هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن تلك المنزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون هو صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينازع صلى الله عليه وسلم في حقه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاء الوسيلة وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة منازعة للرسول عليه الصلاة والسلام، غلط، هذا حرام ولا يجوز. لكنها لو سألت أن يجمعها رب العزة والجلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون معه في الجنة فهذا أمر آخر، لكن هي تسأل الله الفردوس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. المؤمنون يحق لهم أن يدعوا الله بالفردوس، أعلى شيء في الجنة. أما الوسيلة فهي خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن ينازع فيها. وهذه المرأة أتيت من جهلها، فعليها أن تتعلم، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسأل السائل عن العمل في الشرطة في هولندا أو في غيرها من بلاد الكفر. الجواب: لا يجوز للمسلم العمل في بلاد الكفر في أي عمل يكون فيه محرمات شرعية، والعمل في الشرطة فيه مفاسد كثيرة، ففيه العمل بأحكام الكفار، بعضها يخالف الشريعة، كذلك فيها منكرات كالاختلاط وربما الخلوة المحرمة، وكذلك تضيع الصلاة عن وقتها، هذا إذا كان يصلي، والتعرض للأمور المنكرة من إذلال بعض المسلمين بتطبيق بعض الأمور المحرمة عليهم. فالعمل في الشرطة في تلك البلاد لا يجوز، بل البقاء في تلك البلاد لغير ضرورة ولا حاجة ماسة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع كثيرا من الصحابة على مفارقة المشركين، وتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين الكفار بدون حاجة. فيجب على المسلم ألا يبقى في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة ماسة، ويسعى لأن يهاجر في إلى بلاد المسلمين، والله أعلم. الحمد لله. يقول السائل: إذا قرأ الماء على القرآن، فإذا قرأ على الماء القرآن ثم اغتسلت به المرأة أو الرجل، فأين يذهبون بهذا الماء؟ الأفضل أن تكب هذا الماء في مكان غير الحمام أو دورة المياه، تصبه في الحديقة أو في حتى لو في المطبخ لا بأس، لكن المهم أن يكون أبعد عن النجاسة، هذا هو الأولى والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول السائل: يوجد في هولندا كثير من الشباب المسلم من أبوين مسلمين، ولكنه لا يطبق الإسلام، فلا يصلي ولا يظهر عليه سيما المسلمين، اللهم إلا الانتساب، فكيف نعامل هؤلاء؟ الجواب: إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا قد دخل في الإسلام، ثم ينظر هل يعمل بشيء من الإسلام يثبت أنه صادق في الشهادتين أم كاذب، فإن العمل الظاهر هو الذي يدل على صدق ما في باطنه من التوحيد والإيمان، وتارك الصلاة عند كثير من العلماء كافر. وبلاد الغرب قد حصل تغريب عظيم لأبناء المسلمين وبناتهم، مما يجرب علينا مزيد الاعتناء بهؤلاء الشباب في دعوتهم ونصيحتهم وبيان معنى لا إله إلا الله وبيان حقيقة التوحيد وبيان الإيمان بالله وباليوم الآخر وما يجربه الإيمان والتوحيد من السعادة في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أبناء المسلمين أبناؤنا، ولا نتركهم لقمة سائغة للكفار، بل نحاول أن نصلحهم وأن ندعوهم للإسلام الحق ولتطبيق شعائر الإسلام. فإذا كنت أخي تعتقد أن تارك الصلاة كافر، فهذا لا يستحق أن تسلم عليه السلام الشرعي، بل تقول له صباح الخير، أو بالكلام الهولندي الذي يحيي، أو يعني صبحك الله بخير، أو بأي كلام من الهولندي عندكم بما لا يعارض الشرع. وإن كنت ترى أن تارك الصلاة ليس بكافر، فهذا تسلم عليه وتترفق به وتكلمه بالحسنى وتلين له في الخطاب، عل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر التي هي من أحسن وأنفس أموال العرب. والله جل وعلا وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالحرص على هداية الناس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب وشابات المسلمين إلى الصراط المستقيم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول السائل: هل يجوز أخذ العلم عن مشهور حسن سلمان؟ الجواب: إن مشهور حسن سلمان قد انحرف منذ فترة عن منهج السلف وأصبح من أهل البدع والانحراف، حاله كحال علي الحلبي. وهؤلاء قوم كما كنت قد بينت في مناسبة سابقة باعوا دينهم لأجل الدنيا، وكثر عندهم الكذب وشراء الذمم والتعاون على الإثم والعدوان. وهو من أنصار علي الحلب المؤيدين له في باطله، رغم ما في الباطن ما بينهم من الخلاف والشقاق، ولكنهم يجتمعون على الضلال والانحراف لمصالح دنيوية. فمشهور حسن سلمان من المقرضين لكتاب البدعة الفتنة، كتاب علي الحلبي، رغم ما فيه من البتور والفساد ومخالفة أصول منهج السلف، إلا أن مشهور حسن سلمان من المؤيدين له هو ومحمد موسى نصر، فهؤلاء حكمهم حكم علي الحلبي في ابتداعهم وانحرافهم، وهم قوم ضلال يجب الحذر منهم والتحذير منهم، والله أعلم.
يقول آخر سؤال: يقول يقول هناك أسئلة كثيرة لكن هذا آخر سؤال يقول نتأخر مع الشيخ يقول فيقول هناك بعض ما هو حكم لبس المرأة
في بلد
الخارج
نعم يقول السائل ما حكم لبس المرأة للدبلة نعم أولا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس خواتيم الذهب والفضة هذه من زينة المرأة التي أجمع العلماء على حلها والله جل وعلا يقول عن النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ذهب وفي الأخرى قطعة حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فالمرأة يجوز لها أن تتزين بالذهب والفضة والألماس ونحو ذلك من الزينة وهذه الزينة إنما تكون مباحة بشروط الشرط الأول ألا تظهر هذه الزينة أمام الرجال الأجانب الذين هم ليسوا محارمها بل تظهر هذه الزينة أمام زوجها وإخوانها ووالديها ونسائها ونحو ذلك من المحارم الثاني أنه لا يجوز أن تلبس المرأة من لباس الحرير أو من الذهب ما اختص به الكفار مما فيه تشبه بهم فلو اختص الكفار بنقش على خاتم أو بثوب حرير على شكل معين من رآه يعرف أنها موضة الكفار فلا يجوز التشبه بهم لقوله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى ولقوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم الدبلة وهي الخاتم بغير فص يعني ليس لها فص الفص الذي يكون فوق الخاتم من ألماس أو من عقيق أو من أي شيء الدبلة تكون حلقة بدون فص هذه الدبلة في أصلها هي خاتم جائز لا بأس بذلك لكنها إذا وضعت في مكان معين فيه تشبه بالكفار فلا يجوز وهذا ما يفعله الكفار عند عقد قرانهم عند الخطبة وعند العقد فعند الخطبة يضعون الدبلة في البنصر في الإصبع الثاني من الصغير ثم الذي بعده يضعون في يده اليسرى للخطبة أظن ذلك وفي اليمنى عند الزواج ويكتب الخطيب اسم مخطوبته فيلبس الرجل خاتم الذهب الذي يسمى الدبلة وتلبس المرأة خاتم الذهب الذي يسمى الدبلة في الإصبع الذي هو البنصر وهذا تشبه بالكفار لأن من عقائد الكفار القديمة أنهم كانوا يقولون يضع الإصبع الإبهام يقولون ماذا باسم الأب ثم السبابة باسم الابن، ثم الوسطى باسم روح القدس، يبارك يعني هذا الزواج، ثم يضعون الخاتم في الإصبع الذي بجانب الإصبع الوسط. فهذا عندهم قدسية لهذه الدبلة من ناحية الارتباط وقوة الارتباط، حتى أن الرجل إذا خلعت المرأة دبلتها أو خلع الرجل دبلته فكأنه أتى أمرا عظيما، فلا يجوز التشبه بالكفار فيخالفون في ذلك. فلو لبست المرأة وهي مخطوبة خاتما مثل الدبلة ووضعته في الإصبع الأوسط أو الإبهام أو السبابة أو الخنصر الصغير لا بأس، تخالفهم في ذلك ولا تتشبه بهم، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل تاب سليم الهلالي وهو يخالف بقية أصدقائه القدامى علي وسلي ومشهور، وهل يدرس عنده؟ الجواب: سليم الهلالي رجل ضال منحرف في عقيدته وفي منهجه وفي سلوكه، فهو رجل لا يجوز أن يدرس عنده ولا أن يعني يشارك أحد في موقعه، فهذا الرجل رجل سوء ولم يتب، ونحن نرجو من الله جل وعلا أن يهديه للتوبة النصوح، ولكنه مصر على باطله، مؤكد على أنه لم يفعل شيئا منكرا يستحق التوبة. الرجل لا يؤتمن على دنيا ولا دين. وأما خلافه لأصحابه القدامى فهو أشبه بالخلاف السياسي، فالرجل لا يثق بدينه ولا بتغيراته، وهؤلاء القوم قد تعودوا على العناد والإصرار على الباطل، سواء كان سليم الهلالي أو علي الحلبي أو مشهور أو موسى نصر، فبدل أن يتوب أحدهم ويعلن خطأه يكتفي بتغيير المواقف. يعني مثلا بالأمس القريب كان سليم الهلالي يجعل المغراوي من السلفيين بعد أن فضحه العلماء وبينوا أنه تكفيري، مع ذلك كان يرد كلام الشيخ النجمي وكلام الشيخ ربيع وكلام العلماء ويصر على أن المغراوي سلفي، ثم بعد أن اختلف مع علي الحلبي أصبح يحذر من المغراوي. هل تاب سليم الهلالي من كلامه السابق؟ هل اعترف أنه أخطأ؟ ما عندهم اعتراف، تبديل فقط، تغيير. علي حسن في طبعته الأولى من كتابه الفتنة ملأه بالبتور والتحريفات، ماذا فعل؟ هل تاب؟ هل قال أستغفر الله أخطأت ظلمت نفسي؟ لا، عمل طبعة جديدة وقد عدلت الأخطاء، فقط تعديل مواقف، تعديل نصوص، توبة ما فيش، لكن بشكل عام أتوب إلى الله أعمل، ولكنه يصر على نفس الخطأ ويكرر الأخطاء بأشكال وألوان جديدة. هكذا سليم، هكذا علي، كذا مشهور بنفس الطريقة. محمد حسان قطبي واضح، عملوا معه مكالمة مفبركة فقالوا تاب، هو ما قال أنا تبت، عدل بعض الأشياء، عدل، قالوا تاب، ثم الآن ظهر وكشر عن الأنياب في مصر وأنه من الخوارج ويؤيد المظاهرات ويكفر الحكام. فهؤلاء يعتبرون تبديل المواقف توبة مع إصرارهم على الباطل واستمرارهم في نفس الأخطاء التي عملوها في السابق وعدلوا في بعضها. فسليم الهلالي رجل سوء، وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله يحذر منه، كذلك الشيخ محمد بن هادي حفظه الله يحذر منه، كذلك الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يحذر منه، فالمشايخ السلفيون يحذرون من سليم الهلالي كما يحذرون من علي الحلبي ومن معه من أهل الدنيا والفتنة في الدين، والله أعلم. نعم.